بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هذا باب جديد من أبواب كتاب الإيمان في صحيح مسلم، وهو باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. الركن كما هو معلوم ما كان أصلا في الشيء ليس خارجا منه، يترتب على عدمه عدم الشيء، يترتب على عدمه عدم الشيء. فمعنى ذلك أن هذه الأركان وهذه الدعائم العظام هي أمور مهمة جدا ينبني عليها الدين، ينبني عليها الدين. وهذا واضح في الحديث بني كما سيأتي إن شاء الله. والبيان فيه معنى التفسير والإيضاح، فكأن هذا الباب سيبين الأمور الكبيرة التي يبنى عليها الدين. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان ابن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد ابن عبيدة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان. قال: أي عبد الله ابن عمر: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني، وهو كوفي، يا الهمداني الكوفي. ومهم جدا أن نعرف بلد الرواة حتى نعرف أي هذه الأسانيد. كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول للإمام أحمد: أنتم أعلم بالحديث منا، فدلونا إن كان شاميا أو بصريا أو كوفيا. فمعرفة الرواة مفيدة جدا في معرفة بلدية رواة الإسناد، وهذا مهم. عندما يكون الإسناد كوفي فهذا أدعى إلى ماذا؟ إلى الثقة والقبول، إذ إن أهل كل بلد أعلم بالحديث من غيرهم. فمحمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني هذا كوفي، روى عن أبيه كما روى عن سفيان ابن عيينة وغيره، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود كما روى عنه الترمذي والنسائي، ولكن بواسطة، والواسطة هي الإمام البخاري عليه رحمة الله. وكانوا يقولون بأنه أثبت من أبيه اللي هو محمد ابن عبد الله، أثبت من أبيه اللي هو عبد الله ابن نمير. وكان الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول: أي فتى هو، يعني دي من باب الإيه، يعني من باب التعظيم وشدة المدح، يقول: أي فتى هو. وقال ابن جنيد عنه: كان رجلا نبيلا ثم يفسر هذا النبل بأنه جمع العلم والفهم والزهد والسنة، جمع العلم والفهم والزهد والسنة. توفي سنة 244 وكان ثقة. ده خلاصة الكلام في محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني الكوفي. قال حدثنا أبو خالد وهو سليمان ابن حيان الأحمر وهو أيضا كوفي. أبو خالد هذا هو أبو خالد الكوفي. روى عن هشام بن عروة وروى عن سليمان التيمي وغيرهم، وروى عنه الإمام أحمد والإمام إسحاق وخلق كثير. هنا طريفة، يعني نكتة جميلة، والنكتة يعني المسألة العلمية الخفيفة لا يقصد بها الشيء الذي يطرب الإنسان ويضحكه. يعني أتذكر أن الإمام الشوكاني في النيل أحيانا يقول وهنا نكتة لطيفة، فكنت صغيرا أقرأ هذا في الفهرس ثم أبحث أشوف ما هي هذه النكتة، أجدوها مسألة عويصة. فالمسائل العلمية تسمى بالنكات. ممن روى عن هذا الرجل اللي هو الأحمر، ممن روى عنه محمد ابن إسحاق، وابن إسحاق أيضا شيخه، فتأمل هذه المسألة، شيخه ويروي أيضا عنه، فلا بأس للرجل الكبير وللشيخ العظيم أن يروي عمن هو دونه، فإن الرجل لن يكون إماما إلا إذا روى عمن هو دونه كما يروي عمن هو فوقه، ودي مسألة معلومة. فطالب العلم يحصل مبتغاه ويقف على مراده في أي جهد كان، سواء كان عند من هو أدنى أو من هو أعلى. وأبو خالد الأحمر الكوفي ثقة مأمون، ثقة مأمون. قال عنه الأجلي أنه ثقة صاحب سنة، ثقة صاحب سنة. بنلاحظ في رواة الكوفيين أنهم يكثرون من مسألة وصف الراوي بأنه صاحب سنة أو بأنه متسنن أو بأنه مأمون أو نحو من ذلك، لعل الأمر منشأه ومرده إلى أن الكوفة كانت بها أخلاق من أهل البدع والمخالفات العقائدية، فإذا بز منهم راو أو ارتفع منهم إمام كانوا يشيرون إليه، والله تعالى أعلى وأعلم. عن أبي مالك الأشجعي وهو سعيد ابن طارق ابن أشيم، سعيد ابن طارق ابن أشيم أيضا الكوفي. عن أبي مالك الأشجعي روى عن أبيه وهو سعيد بن أشيم كما روى عن سعد بن عبيدة وهو شيخه في هذا الإسناد وآخرون، وثقه الإمام أحمد والعجلي. توفي سنة 140 من الهجرة. عن سعد بن عبيدة وهو سعد بن عبيدة السلمي أبو حمزة الكوفي أيضا كوفي. قال أبو حاتم عنهم كان يرى رأي الخوارج ثم تركه، أي ترك هذا الرأي وصار رأيه ومنهجه ووجهه طريقة أهل السنة، وثقه ابن معين والإمام النسائي، وقال عنه العجيلي أنه تابعي ثقة. وسعد ابن عبيدة روى عن عبد الله بن عمر وروى عن أنس وروى عن غير واحد من الصحابة. فهذا الإسناد إسناده ماذا؟ إسناده كوفي، هذا الإسناد رجاله كوفيون، رجاله كوفيون، وهم رجال ثقة، رجال ثقة وتسنن. عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة، بني الإسلام على خمسة، بني هنا الفعل للمجهول، والذي يبني الإسلام ويبين أركانه والله عز وجل، فكأن الله تعالى هو الذي بنى الإسلام على خمسة، والتمييز محذوف ولابد أن يكون مذكرا لأن العدد بالتأنيث أي على خمسة أركان أو أصول. الحديث بني الإسلام على خمسة، فهذا تشبيه الإسلام كالبناء الذي يقوم على أصول، ففيه إشارة إلى أن هناك أمور أخرى تكون موجودة في هذا البناء لم يشر إليها، لم يشر إليها. ففارق بين بناء الشيء على وبناء الشيء به، فهذا دليل على أن هناك أمور أخرى من الواجبات والمستحبات بل والفرائض لم تذكر في هذا الخبر، ولكن أعظم ما يمكن أن يوجد هي هذه المذكورات. وقلت بأن العدد بالتأنيث فلابد أن يكون التمييز ماذا؟ مذكرة، إذا خمسة أصول أو أركان. على ماذا؟ على أن يوحد الله. توحيد الله هو أعظم أصل موجود في الدين كله، والتوحيد بالنسبة للدين كالرأس بالنسبة للإنسان، التوحيد بالنسبة إلى الدين كالرأس بالنسبة إلى الإنسان، فإذا انتقض التوحيد كالإنسان الذي قطعت رأسه، خلص انتهى الموضوع. وبالتالي لا يتصور دين من غير توحيد، كما لا يتصور جسد من غير رأس. وهذا ما ذكره أهل العلم بأنه أصل الإيمان، التوحيد هو أصل الإيمان. إذا عندنا أصل الإيمان، وعندنا الإيمان الواجب، وعندنا الإيمان المستحب، فأصل الإيمان هو توحيد الله عز وجل. من أتى الله تعالى به نجا، ولو أتى من الذنوب ما أتى، فهو إلى الله تعالى صائر وإليه منقلب، وحكمه إلى الله عز وجل. فمن أتى الله تعالى بكل ذنب خال الشرك فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قال الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أما في استثناء ما دون الشرك فقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي يأتي بالعمل الصالح ثم خلطه بالعمل غير الصالح فما ردوه إلى الله عز وجل، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. هذا هو. والتوحيد مفسر في الحديث من طرق أخرى كلها عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، والمقصود به شهادة أن لا إله إلا الله، هذا طريق. والطريق الثاني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وسيأتي الكلام في معنى الشهادة وفي اقتران شهادة الاتباع بشهادة التوحيد. على أن يوحد الله، يوحد الله عز وجل بأفعال العباد من نذر ونحر ورجاء ودعاء ورغبة ورهبة وإنابة واستعانة وتوكل وحسب إلى آخره. كما أن توحيد الله يتضمن ألا يشابه ربنا عز وجل شيئا من خلقه، لا في ذاته ولا أسمائه ولا صفاته. وإن وقعت المشابهة في الأسامي فليس وقوع المشابهة في الأسامي يعني وقوع المشابهة في المباني. يعني لو الأسماء متشابهة ليس معناها أن المسميات متشابهة. أرأيت أن لك يدا أو رجلا وأن للفيل رجلا وأن للصرصور رجلا، فهل إثبات الرجل لك وإثباتها للفيل وإثباتها أيضا لهذه الحشرة دليل على أنك فيل وأنك صرصور، ولا الأسامي مختلفة؟ الأسامي واحدة لكن المسميات مختلفة، فليس الاتفاق في الأسامي يعني الاتفاق في المباني. وإقام الصلاة، إقام الصلاة المقصود بها أن تؤتى الصلاة كاملة في وقتها، وكل صلاة لها وقت، وهذا الوقت له مبتدأ ومنتهى، له مبتدأ ومنتهى. فهل المقصود بالصلاة على وقتها أي في أول وقتها، أم المقصود بالصلاة على وقتها أي في الوقت حتى لا تخرج عن وقتها؟ على قولين عند أهل العلم. والصواب من استطاع أن يصلي الصلاة في أول وقتها فعل، فإن تعذر عليه أو كان في ذلك شدة أو عذر أو نحو من ذلك فصلاها في آخر الوقت فلا تثريب عليه. مثل ذلك الرجل الذي يخبز الخبز للناس، فربما يضع الخبز في الفرن فلو ذهب للصلاة لاحترق الخبز، ولكن يتريث حتى يخرج الفرن من حتى يخرج الخبز من الفرن. ثم هو لو أغلق بيت النار وذهب للصلاة ربما يحتاج وقتا لإيقاده مرة ثانية. فمن باب دفع المشقة وتحصيل اليسر هذا الرجل له أن يصلي الصلاة في آخر وقتها، لا بأس في ذلك. وحتى لو خرج الوقت هو في المسامحة، كشأن الطبيب الذي يجري عملية ثم إن الوقت طال حتى خرج الوقت فلا تثريب عليه ولا ضير. وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة، كلمة وإيتاء الزكاة أي إعطاء الزكاة، وهي الزكاة المقدرة التي أنصبتها معلومة وشروطها معروفة. فهناك زكاة في الأنصبة المعلومة، وصيام رمضان، وهنا على حذف مضاف والتقدير وصيام شهر رمضان، وانتصب رمضان لأنه ممنوع من الصرف، وصيام رمضان أي شهر رمضان. والحج، والحج معناه القصد، والمقصود بالحج هنا معناه الشرعي أي قصد بيت الله الحرام ثم بعد ذلك الوقوف بعرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فأعظم أركان الحج بعد البيت الحرام أي الطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة، أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. تأمل الجملة الآتية، فهي جملة مهمة جدا. فقال رجل أي عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر قال الصيام، واخر حاجه قال ايه؟ قال الحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ يعني بدل ما يقول الصيام والحج قدم الحج على ماذا؟ على الصيام. هو غلط، هو غلط يا اخوانا. انت قلت لا ما غلطش. هو عند عبد الله بن عمر غلط، يعني هو عندكم ما غلطش، لكن عند عبد الله بن عمر اخطا. ولذلك عبد الله بن عمر ما فوتش، ما قالش المسألة بسيطة وبعدين قدم دي على دي أو دي على دي أي من جملة الأركان، لا. عندما قال رجل الحج وصيام رمضان، قال عبد الله بن عمر: لا، صيام رمضان والحج، صيام رمضان والحج. يبقى الصيام قبل ماذا؟ قبل الحج. ثم عقب على هذا، يعني ليه هو وقف ولم يجاوز ولم يسمح بمخالفة الترتيب؟ لماذا؟ لماذا؟ ودي مسألة مهمة جدا، وينبغي لهذا الحديث بهذا اللفظ ان الاخوة تحفظوا حفظا تما، ويعني ترفع رأسها وتزهو بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جعلهم ربنا سبحانه سببا في حفظ السنة. الصحابة كما سمعوا الخبر أدوه تماما دون زيادة أو نقصان. الصحابة كما سمعوا الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام أدوه تماما دون زيادة أو نقصان، لدرجة إن الخبر كما هو ولكن حدث اختلاف في الترتيب. هو المعنى لم يتغير ولكن حدث اختلاف في الترتيب. هنا وقف الصحابي ولم يمرر ما سمع ولم يتجاوز عن ذلك الأمر، بل قال لا، بل قال لا، صوم رمضان والحج. ثم برر ذلك بقوله: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث يمكن أن يكون غصة في حلق الذين يتجرؤون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون بأن السنة إنما ألفت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 200 سنة. قالوا ذلك عليه من الله تعالى ما يستحقون. يقولون: أنتم تقولون بعدم صحة الكتب المقدسة، والكتب المقدسة عهد قديم ولا جديد كلها محرفة. أنتم تقولون بتحريفها، ومن أسباب التحريف أنها كتبت بعد المسيح بأكثر من 200 سنة. هكذا السنة كتبت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 200 سنة. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. والعجيب أن الناس تصدقهم، أن الناس تصدقهم يستدلون على ذلك بأخبار صحيحة ولكن لا يحسنون إيرادها، أو بأفهام عجيبة، بأفهام عجيبة، مثل قول أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح: من كتب عني شيئا غير القرآن فليه فليمحه. فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بمحو السنة، فكيف نصدق بأن هناك سنة والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بمسحها ومحوها؟ ويؤكد ذلك هذا كلامهم: قاتلهم الله هؤلاء المجرمون في تذكرة الحفاظ، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه عندما حضرته الوفاة أمر بصحف قد كتبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بها فأحرقت. يبقى الصحابة حتى يمتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحرقوا الصحائف التي كتبوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجماعة المشاهدين في التلفزيونات يقول اه صحيح ده الكلام ده صح، يبقى بالفعل السنة دي مش قالها النبي صلى الله عليه وسلم، السنة دي ألفها الأمراء بتوع بني العباس في قصورهم. إذا دلوقتي مفيش حاجة اسمها سنة، يبقى حسبونا القرآن فقط. أما السنة فلا ينبغي أن ننظر إليها. طب الصلاة وعددها وهيئتها وما إلى ذلك، يقول لك لا دي من باب السنن العملية التي توارثتها الأجيال، فلا يمكن أن الأمة تجتمع على ضلالة. الأمة كل الأجيال دي كلها تصلي خطأ؟ لا. طيب هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن ثبت عند الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي قبيل أنه قال سئل عبد الله ابن عمرو ابن العاص أي المدينتين تفتح أولا، رومية أم القسطنطينية؟ رومية هي روما يا رب، يعني نسأل الله تعالى أن ربنا يمد في أعمارنا حتى نشاهد هذا الفتح العظيم. نعم هكذا يا بخسورة. فدعا عبد الله ابن عمرو بصندوق له حلق، حلق يعني بتتشال منه، ففتحه ثم أخرج صحيفة وقال بينما كنا نكتب الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سأله رجل فقال أي المدينتين تفتح أولا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام مدينة هرقل يعني القسطنطيني. عبد الله بن عمرو من صغار الصحابة، فكون صحابي صغير يقول هذا الخبر فهذا يقضي على حديث أبي سعيد، دي أول. ثانيا بأن هناك أحاديث كثيرة فيها الأمر بكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها يا رسول الله أنكتب ما تقول؟ فقال اكتبوا فإني لا أقول إلا صدقا. ومنها لم يكن أحد أكثر حديثا مني، حديث أبو هريرة في الصحيح، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. كان يكتب ماذا؟ الحكايات والقصص والروايات، ولكن يكتب ماذا؟ كان يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع، وهذا آخر مجمع شهده النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته اكتبوها لأبي شاه وأبو شاه الأنصاري، فدل ذلك على أن الصحابة كتبوا هذه الخطبة لبعض الصحابة، وهذا فعل متأخر وإذن متأخر، والمتأخر قاض على المتقدم، والمتأخر قاض على المتقدم. ولهذا قال أهل العلم بأن المقصود من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، أي من كتب عني شيئا غير القرآن مع القرآن في صحيفة واحدة فليمحه. يبقى ما ينفعش ان احنا نكتب شيء مع القرآن في ورقة واحدة، في ورقة واحدة ما ينفعش، لابد ان نخصص القرآن في الكتابة. يبقى هناك صحائف للقرآن واخرى للسنة. ليه؟ للعلماء في ذلك مسلك، قالوا حتى لا يختلط القرآن بغيره فيظن الناس ان الكل من القرآن. لسه الناس حدثاء عهد الإسلام، حدثاء عهد الإسلام. إذا كنا احنا الآن هناك بعض الناس ربما يخطئ فينسب إلى القرآن ما ليس منه، وقلت هذه المسألة من قبل، يعني قلت هذه المسألة من قبل، يعني أنا أدرس مادة اسمها نصوص قرآنية في الجامعة، يكتب يأتي الطالب من جملة النصوص وقال الله عز وجل في القرآن اسعى يا عبد ونسعى معك، التي يكتبها الناس على عربيات الحمير اسعى يا عبد ونسعى معك، يجعلونها من القرآن. إذا كان هؤلاء طلبة جامعيون مسلمون ونحن في القرن الخامس عشر الهجري، ومع ذلك لا يميزون بين القرآن وبين غيره، فما بالكم بحدثاء عهد بإسلام. فالتوجيه إما أن يكون حديث أبي سعيد منسوخا، منسوخا يعني يعني أزيل حكمه، والثابت هو الإذن بالكتابة بالأدلة الكثيرة، أبو هريرة وهو متأخر، عبد الله بن عمرو وهو متأخر، الإذن لأبي هشام هو متأخر، والمتأخر حاكم على المتقدم، أو يجمع. نقول الكلام ده كان موجود، ولكن فين؟ في بداية الأمر، في بداية الأمر حتى لا يختلط القرآن بغيره. طيب فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه دي مسألة خطيرة جدا. طب خلاص سلمت معاك، طب فعل أبو بكر كونه يحرق هذه الصحائف وقد توفي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، فهو متأخر في الوفاة ومع ذلك يحرق صحائف السنة. أقول لك رويدا، إذا أتيت بتذكرة الحفاظ، ودي مسألة خطيرة جدا، إن احنا لا نقرأ ولا نراجع، الناس ما بيحاولوش يتعبوا نفسهم أبدا في القراءة، يبقى راجل كبير وفهامة ومثلا ما شاء الله أستاذ دكتور، ولا راجل مهندس ولا مدرس ولا مستشار ولا أي حاجة، يصدق الكلام ده؟ طب ما ترجع لكتاب التذكرة موجود، ما ترجع ما هو موجود. فحرب 67 التي كانت بين مصر وإسرائيل ودمرت جميع المطارات المصرية وقتل عشرات الآلاف من أهل مصر، إيه اللي حصل؟ سبب هذه المعركة أو تخطيط هذه المعركة اطلع عليها جنرال فرنسي. الجنرال ده كان بيشتغل ملحق عسكري في تل أبيب، فلما اطلع على الخطة بتاعت حرب 67، يعني الرجل ده اتصل بالملحق العسكري في سفارة مصر في باريس وقال له في مصيبة متلتلة هتنزل بمصر. ايه؟ قال له انا طلعت على الخطة بتاعت حرب 67 وهي كذا كذا كذا، والامر تسرب في الصحف ان في هناك حشود عسكرية وفي تخطيط لضرب مصر. هناك في اسرائيل لما قالوا لموشا ديان، وللأسف موشا ديان ده يهودي مصري يعني أصله من مصر، لما قالوا طب نغير الخطة لأن تسربت والعدو لمصر اطلع عليها فنغيرها، قال لهم لا مش هنغيرها. ليه؟ قال لهم دول ناس ما بيقروش، ولو قرأوا لا ينفعلوا، لا بيقرأوا ما بيحاولوش ان هم ايه يشغلوا دماغهم ويحاولوا يتصرفوا. وهذا ما حدث، مع ان الخطة تسربت واصبح عندنا خبر عن هذه الخطة، ومع ذلك لم تتحرك الادارة المصرية في ذلك الوقت لحماية البلاد من هذه الضربة العسكرية، بل قال جمال عبد الناصر في ذلك الوقت لا يضربونا وبعد ما يضربونا ننقض عليهم، احنا بقى في حلبة ملاكمة، وناخد الضربة الاولى يكون العدو ايه هبط، ولما يهبط العدو احنا نخش عليه. محمد علي كلاي يموت ضرب ويستحمل الضرب، وفي النهاية قوم خبط الخصم هي بنية واحدة يديها له يقوم قلبه على ظهره. احنا عندنا الظافر والقاهر، وكما قلت من باب الطرفة بأن الظافر والقاهر دول عبارة عن صاروخين بيتحملهم على عربيات ضخمة جدا، الصاروخ يجي من هنا مثلا لغاية بنها مثلا، صاروخ يتأثر بأن كيف بقى أبو الباب المبالغة، الصاروخ دي كانت من الكرتون معرفش، من الخشب معرفش، واحد عارف حاجة، صاروخ كبير جدا يقول لهم احنا سنضربهم بالقاهر والظافر، وضربت مصر وقتل عشرات الآلاف ودمرت المطارات، وما وجد شارع ولا بيت فيك يا مصر إلا وكان فيها قتيل أو مفقود، ولم تضرب إسرائيل لا بالظافر ولا بالقاهر. سبحان الله، سنة عجيبة جدا. لماذا لا نقرأ؟ في واحد بيقول لك ان في تذكرة الحفاظ فيها حاجة، والحاجة دي بتمس تراثك وثقافتك، ماذا تصنع؟ ارجع الى تذكرة الحفاظ. وبالفعل راجعنا الى تذكرة الحفاظ فوجدنا ان الخبر موجود، ولكن بعد مباشرة قال الذهبي: وهذا لا يصح. قال الذهبي بعده: وهذا لا يصح. يأتي هؤلاء يأتون بالخبر ويأتون بتوثيق المادة في المجلد الأول صفحة 47 أو 48 لا أذكر، وذاكرة الحفاظ في ترجمة أبي بكر من طريق طارق بن شهاب ما شاء الله، ولكن أصه جملة: وهذا الخبر لا يصح. فتحصل من ذلك أيها الأحباب بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا ومن أتى بعدهم من التابعين وتابعيهم والأئمة الأعلام والطبقات الأول في مذاهب الفقهاء كانوا جميعا أهل حفظ، وكانوا أهل دراية، مش أهل رواية بس، كانوا أهل دراية، أهل فهم، وأهل ثبات، وأهل تدقيق، ويدل على أن الصحابة علموا من بعدهم هذه الدقة في هذا الخبر الذي بين أيدينا. لا ثم عقب على هذا الاعتراض بقوله: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بقية طرق الحديث أي ألفاظ أخرى لهذا الحديث أجعلها بإذن الله في مقام آخر.